الرحيم. نعم.
قال الجامع: عدم التعرض لحرارة الشمس يضعف المناعة. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا اتقى الإنسان حر الشمس ضعف بدنه وصارت مناعته ضعيفة، حتى إن بعض الناس لا يمرض إذا مس منديلا استخدمه غيره.
لا يمرض إذا مس منديلا استخدمه غيره. ففيه أن تعرض البدن للشمس أحيانا أنه مفيد، ولكن هناك فرق بين الشمس إذا كانت هادئة، إذا كان هذا في مطلعها أو قبيل غروبها بقليل، مثل هذا الوقت الذي هو نصف العصر، فإن هذا الشمس تكون مفيدة نافعة وليست ضارة، بخلاف شديدة الحر، فإذا اشتد الحر وتعرض الإنسان لحرارة الشمس فيمكن أن يصاب كما يقال بضربة شمس، لكن أنفع ما يكون من الشمس حين طلوعها إلى أن ترتفع شيئا ما، أي في البداية قبل اشتداد الحر، وكذلك أيضا قبل الغروب بوقت تنكسر فيه حدة الشمس وينتفع الإنسان فيه بحرارته. نعم.
قال الجامع: ضرر
ولا لا ينصح الأطفال بهذا، ينصح كبار السن بهذا لأنه يحصل به نفع. نعم.
قال الجامع: ضرر الطرف. قال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم بين الله حال هؤلاء الذين يعذبون هذا العذاب فيما سبق، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قد أطرفهم الله تعالى بنعيم الدنيا، وذلك من أجل أن تزداد حسرتهم بفقد هذا النعيم.
يعني هذا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى وسع عليهم وفي النعيم وكذا، أولا استدراجا، لأن هذا من أعظم العقوبات الاستدراج، أن تعصي ويفتح عليك في الدنيا فتظن أنك مقبول العمل وأن الله ليس بغاضب عليك، لأن بعض الناس يقص الغضب والرضا بعطاء الدنيا، فمن وسع الله عليه في الدنيا فقد أنعم عليه، ومن ضيق عليه فبذنوبه ومعاصيه. ولهذا عندنا كلمة العوام هكذا: إذا وجدوا رجلا قد وسع الله عليه في الدنيا قالوا: هذا رجل الله رضي عليه، الله معطيه من الواسع، ربنا رضى عليه، حتى لو كان تارك للصلاة والطاعة يقولون أكيد إن هذا رجل بينه وبين الله سر أو له سبب. طيب، ولا الرجل الصالح إذا ضيق عليه يقول: هذا من غضب الله، أكيد هذا عنده أشياء، أكيد هذا ليس مخلصا، أكيد هذا كذا وكذا، فالناس يقيسون الرضا والغضب بقدر ماذا؟ بقدر العطاء والمنع الدنيوي، وهذا غلط ومخالف للقرآن والسنة. الله عز وجل قال في كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وإن الله لا يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب، أي الدين الذي يرضاه الله، وإلا قد يعطيك علما ويكون من باب الاستدراج إذا لم تعمل به، لكن من رزقه الله عز وجل علما وعملا، من رزقه الله عز وجل سنة وإمامة فقد أحبه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يستعمل أولياءه ويجعل لبلاغ دينه الهوية حقا، فإذا جعلك الله عز وجل منهم أو عاملا بهذا فإنك تكون قد رضي الله عز وجل عنه. نعم.
ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاء وأمر بالاختفاء أحيانا، لأن كثرة الطرف فيها التلف.
هذه قاعدة، كثرة الطرف فيها التلف، كثرة الطرف فتتجاوز الحد فيها التلف، ولأن كل واحد عرضة أخواني، مهما كان واسع المال وكذا عرضة إلى أن يصاب في ماله، فلو كان الإنسان حتى وهو في لحظة السعة له شيء من الخشونة، ولهذا تجد الناس العقلاء حتى لو وسع الله عز وجل عليهم في الدنيا وكذا إلا أنه أيضا ينفق بقدر ويحاول أن يحافظ على ماذا يعني على ما يحصل بتقوية بدنه وتقوية حاله ويبتعد عن سفاسف الأمور، لأن الإنسان عرضة إلى أن يصاب بالفقر. طيب من تعود الطرف والرغد والإنفاق ببزخ، هذا لو تعرض لفقر ما يستطيع أن يعيش، لكن من كان أمره قائما على الوسط حتى ولو تعرض شيء من هذا متعود، يعني هذا متعود. نعم.
وإذا نظرنا إلى حالنا اليوم وجدنا أننا واقعون في هذا، وأننا مترفون غاية الطرف، حتى إن الإنسان لا يمضي من بيته إلى المسجد، وليس بينه وبين المسجد إلا خطوات ولا يمشي، ولكن يركب السيارة لأنه يخشى من لفح الحر، وهو إذا ركب السيارة ركبها مكيفا.
نعم، يركب إذا خرج من بيته ركب السيارة المكيفة، وإذا دخل المسجد المسجد المكيف، وإذا ذهب إلى عمله فالمكان المكيف، وهكذا وهكذا. لكن ما يتعود الشيء الطبيعي وإن كان فيه نوع مشقة. نعم.
حتى إن الرجل لا يأتي بالخدم
حتى يصل الأمر اليوم. شوف الأم في الزمن الماضي والنساء يأخذ كان معروف كده، معروف يعني قاعدة عندهم، طلعت الشمس خلصت كل عمل، كل عمل خلص مع طلعت الشمس. طلعت الشمس دي يعني زي الغروب مثلا، دلوقتي طلعت الشمس هي غروب، مش طلوع شمس، هذا غروب. يعني معنى ايه؟ معنى انهت اعمالها، كنست بيتها. تعرف يعني ايه كنس البيت؟ ها، والبيت من تراب، ومن ليس بقى البيت المكتو. فقارن الان بين زوجة المكتو وزوجة المكيف وزوجة اللي كذا. متى تستيقظ؟ طيب وتستيقظ ماذا؟ تتألم من طول النوم. لكن الام ما شاء الله ما شاء الله كل شيء منتهي قبلها. ولا تجد المرأة كان مثلا عندها 60 سنة وهي تساعد زوجها في الحقل وقوية ويعني تتحمل، لكن اليوم أكثر الأمراض عند النساء إنما يرجع إلى ماذا؟ إنما يرجع إلى الطرف وكثرة النوم وعدم الحركة وغير ذلك. ولهذا الوضع الحمل والوضع اليوم هو الحمل والوضع قبل الحمل والوضع اليوم صعب جدا. ليه؟ لأن ما في حركة، لهذا يكون في صعوبة في الولادة. إنما من قبل ما شاء الله ما شاء الله حركة، ولهذا سهل جدا تضعه في الحقل. أظن كل واحد فينا يعرف من القصص هذا ما إيه؟ ما يعرف في الحقل تضع، وتعمل في البيت تضع، ما في إشكالية عندها. ليه؟ لأن المسائل بالنسبة إلى سهلة، حركة، مرونة، نشاط، دورة ضمنية. كان حد بيتابع، كان في نساء تتابع تقول 3 أشهر تأخذ تتناول كذا، وبعد كده تتناول كذا، وبعد كده تتناول كذا. حتى الولادة عند الطبيبة كان في يوم من الأيام ما كان فيه الكلام ده خالص مطلقا، ثم بدأ ينمو شيئا فشيئا. معروف الداية التي في القرية أو في العزبة هي التي تقوم بهذا الأمر. الداية ما فيش حالة مثلا مرة كذا، ما فيش كذا، ما شاء الله تجد حالات كلها ناجحة. نعم. الآن الطبيبة بتقول إيه؟ مش أي طبيب. تترك الطبيبة ليه في المراكز هذه، تروح طبيبة في المنصورة، طبيبة في كذا، لأنك فعلا ما تأمن حتى هذه الطبيبة ما تأمنها بسهولة. نعم.
حتى إن الرجل لا يأتي بالخدم إلى بيته من غير حاجة، ولذلك كانت مشكلة الخدم في نظري مشكلة عظيمة من جهة ما يحدث وهو قليل والحمد لله من الأخلاق السافلة والفحشاء، وفيما يحدث لربة البيت الأولى من الاتكالية والترهل والسكر والضغط والفراغ.
الشيخ عارف يعني عارف فعلا هذه أشياء تشاهد هذه الأشياء تشاهد. يعني الزوج على ما تشتغل تبدأ يعني الدور كده يبقى العصر، هايمة من نوم الظهر على ما تبدأ تنشط وتفوق شوية يكون بين الايه العصر. نعم.
قال فتجدها تريد أن تخرج للأسواق تتسكع فيها أو إلى جيرانها لتؤذيهم لتؤذيهم وتثقل عليهم، أو تبقى في ربعة من البيت واضعة خدها على كفها، هاجس يأتي وهاجس يروح لأنها ليس عندها عمل. وهذا لا شك أنه ضرر صحي على النساء، أما إذا كان هناك ضرورة فالأمر والحمد لله واسع. والخدم اتخذها الصحابة رضي الله عنهم، لكن لضرورة والحاجة وبشرط أن تكون المرأة المستقيمة معها محرمها
المستقدمة
وبشرط أن تكون المرأة المستخدمة معها محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
لكن حقيقة كبعد بقى شرعي استخدام الخادمات، الحقيقة كان له من يعني الأثار السيئة ما له. أولا مسألة أن تستخدم الخادمة مع محرمها هذا غير موجود، بل مكاتب تعنى بهذا وتأتي بالنساء من بلادهن إلى هنا بدون محرم، ولك أن تتخيل وجود الخادمات في البيت من غير محرم، وفي نفس الوقت قد يخلو البيت على ذكور ورجال مع هذا ويحصل المصائب ما يحصل. ناهيك عن أيضا اختيار كثير من الخادمات الغير مسلمات لأنهن أقل تكلفة ونفقة وغير ذلك، فحصل ما حصل من الفساد. لكن عموما خدمة المرأة وخدمة والخدمة في البيت هذه ترجع إلى معهود ماذا؟ إلى معهود الناس، إلى معهود الناس، إلى معهود الناس. ولا نحن ما عندنا في مرأة تخدم، ما عندنا هذه يعني نادر في أوساط معينة، لكن كان في الأول هذا يمكن كان بكثرة المرأة أن يكون لها الخادم وكذا تخدمها، فهذه كانت معروفة عندهم، لكن عندنا ليست معروفة. نعم.
قال الجامع الشرب بعد الأكل مباشرة. عن سويد بن النعمان، عن سويد بن النعمان قال خرجنا
الشيخ على رخاء بيسألكم الدعاء لزوج عمته في يجرى له عملية الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعافيه وأن يسلمه من كل شيء مكروه وأن يخرجه من هذه العملية سالما معافا. نعم.
قال الجامع الشرب بعد الأكل مباشرة. عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله فأكلنا وشربنا، الظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة، لكن يقول الأطباء لا يحسن أن تشرب بعد الأكل بل انتظر نصف ساعة ثم اشرب. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى
مدرسة الطب في هذا، مدرسة الطب في هذا صارت، شوف مدرسة الطب في هذا صارت مختلفة، فمنهم من يقول بمنع منهم من يقول بمنع الشراب مع الطعام ويكون قبله، ومنهم من يقول لا بأس ولا إشكال، وهذه دعوة يعني بلا بينة وبلا دليل. على كل هذه يعني يختلف الناس فيها، لكن بالتجربة فعلا أن تزامن الشرب مع الطعام على الأقل يشعر الإنسان بامتلاء البطن ويعني شعور بالتخمة والثقل، لكن إما أن يشرب الإنسان قبل الطعام وهذا أجود، أو يشرب بعد الطعام بفترة كنصف ساعة بحيث يبتعد عن الامتلاء الذي يكون نتيجة الطعام. أما أن تجمع الطعام والشراب معا في وقت واحد وتشرب كثيرا على الطعام لو حتى لم يكن هذا مضرا ولا كذا، إلا أن الشعور نفسه بالامتلاء هذا يشعر به الإنسان. نعم.
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشرب أثناء الأكل وليس بعده أنه ليس بجيد، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع ثواني، فلو اعتاد الإنسان أن كل لقمة بعدها شربة كما يوجد بعض الناس الذين يعتدون الشرب أثناء الأكل فهذا لا يضر، لكن بدون عادة يقولون لا ينبغي أن تشرب أثناء الأكل ولا أن تشرب بعد الأكل.
نعم.
قال ولكني أظن أن قول الله تعالى وكلوا واشربوا يدل على أنه يجوز الجمع بين الأكل والشرب، وأنه قد يكون من المصلحة خلافا للأطباء، إن صح هذا عنه فنقول كل وإذا عطشت في أثناء الأكل.
لكن هل كلوا واشربوا أمر بالجمع بينهما ولا إباحة الأكل والشرب؟ نعم، هذا الذي يظهر مجرد الإباحة.
وإذا عطشت في أثناء الأكل فكل بسم الله واشرب، وإذا انتهيت فاشرب. وأكثر الناس الآن خصوصا الذين يأكلون التمر يشربون بعده لبنا مباشرة، وربما يشربون ماء. قال الجامع أفضل اللحوم وألذها. قال تعالى ولحم طير مما يشتهون. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى سواء كان مطبوخا أو مشويا كما يريد. ومن أطيب اللحوم لحوم الطيور، وفي الجنة لحم طير مما يشتهون. أسأل الله تعالى أن يجعله مذاقنا ومذاقكم.
آمين.
وقال رحمه الله تعالى ولحم الطيور هو أفضل اللحوم وأنعامها وألذها.
نعم نعم. ولعل هذا يرجع إلى أنه أخف هذه اللحوم فهو خفيف، وفي نفس الوقت لذيذ لوجود العظم، فإن العظم مع اللحم يعطي نكهة، ولهذا دائما اللحم المختلط بعظم يكون ألذ من اللحم الايه من اللحم الخالص. فالطيور تجمع بين كونها خفيفة وأيضا كثرة العظام فيها، هذه تعطي من الذي تلكها. وفي نفس الوقت أيضا الحمد لله أنه جاء أن لحوم الطير هي من جهة ألذ لأنها هي التي نستطيعها بسهولة، وهي والله يا أخوان تجد سبحان الله ألذ الأطعمة أرخصها في الغالب، تجد الأشياء الطبيعية اللي هي ثمنها يعني قليل هذه تجدها فيها اللذة، تجد فيها اللذة. نعم.
قال الجامع ألذ الطيور لحما. قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والسلوى طائر ناعم يسمى السماني، أو هو شبيه به، وهو من أحسن ما يكون من الطيور وألذه لحما. وذكر رحمه الله من فوائد هذه الآية أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله تعالى هيأ لهم لحوم الطير، وهو أيضا لحم وهو أيضا لحوم أهل الجنة كما قال تعالى ولحم طير مما يشتهون.
نعم.
قال الجامع ألذ الطرق لتجهيز اللحم. قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى جاء بعجل حنيذ.
هذه طريقة الحقيقة في الطب والصحة جيدة، ولهذا نقول يعني المجموع هذا طيب، لا لأنه الحقيقة هو فقه القرآن والسنة المتعلق بها، وفوائد ربما في كتب الطب النبوي قد لا تتناول مثل هذه التفريعات. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والمعنى مختلف والجمع بينهما أولا،
يعني عندنا الآية الأولى فجاء بعجل سمين، والآية الثانية فجاء بعجل حنيذ، فهل الحنيذ والسمين أو أنهما مختلفان أو أنه سمين حنيذ؟ نعم.
والجمع بينهما أولا الحنيذ والمشوي، لأن اللحم المشوي أطعم من اللحم
الحنيذ والمشوي. نعم.
الحنيذ والمشوي لأن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ،
هذا معروف اللحم المشوي ألذ. ليه؟ لأن يأخذ من نكهة خصوصا الذي يشوى على حسب ما يشوى عليه، يكون لذته أيضا بحسب المادة، فهناك الفحم كذا، وهناك ما يكون على الحجر إذا سخن طرق على حسب ما يكون. نعم.
حيث إن طعم اللحم يبقى فيه بخلاف المطبوخ فإنه يمتزج بالماء ويكون طعمه غير لذيذ، فالمعنيان لا يتنافيان فهو سمين ومشوي.
نعم، هو سمين ومشوي بلحم بعجل سمين مشوي. وفي هذا أيضا من الكرم، لأنه دائما الإنسان إذا قدم لحم مشوي يدل على الرغبة في الأضياف والإكرام، لأن هذا يكون طهيا خاصا بخلاف ما قد تكون الزوجة متضايقة، جاءت باللحم وضعته في الماء ويغلبها مع نفسه خلاص، لكن الشيء دائما دليل إيه؟ دليل على الرغبة، يعني لا يمكن تكون المرأة متضايقة وتشوي، هذا صعب، إنما السليق هذا سهل، إذا ممكن تبقى متضايقة وامرأة إلى الله. نعم.
قال الجامع أفضل جزء من الذبيحة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
شوف السنة عظيمة، السنة عظيمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني هذا نوع علم يا أخوان، مو يعني شيء من الطرف، من الطرف العلمي، هذا علم الحقيقة. آيات وأحاديث كيف نفهمها تصحيحا تضعيفا معنى تفسيرا علم. وفي نفس الوقت الإنسان يستفيد أيضا في باب الأطعمة والأشربة والصحة والطب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة. وعن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي أن يقدم من مقدم من القوم ما عرف عنه أنه يحبه.
للأصل تقدم له إيه؟ ما عرف أنه يحبه، فإكرامه تقديم ما يحبه، لا تقدم له ما تحب أنت. فقد تتلذذ بطعام معين وهو لا يكون كذلك، فقدم إليه ما يحب إن عرفت، وإن أمكن أن تسأله فاسأله وإلا فاجتهد. نعم.
قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذراع لأنها كانت تعجبه ويحبها، ولقد قال الأطباء إنها من أحسن اللحم طعما ومذاقا ولينا ومنفعا. وقال ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث: فوائد منها أنه ليس من الورع أن يدع الإنسان طيبات الرزق ولا يتفكه باللحم وغيره.
يعني يقول معناه أنه يقول أنا لا أكل لحما، لأن أكل لحم هذا إنما هو عادة المطرفين والأغنياء وكذا، وأنا أترك هذا تعبدا، وهذا جهل. النبي ما ترك، النبي أكل لحما بل أكل ماذا؟ ألذ اللحم، ولم يمتنع النبي عن اللحم، بل دخل النبي يوما كما في الصحيح فوجد لحما فقال: لمن هذا؟ قالوا: هذا لبريرة، هذا تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هو لها صدقة ولنا هدية. وكم مرة أكل النبي صلى الله عليه وسلم اللحمة؟ لكن لما كان النبي لا يجد كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط. فلم يكن النبي يتكلف خلاف حاله، الشيء الذي يجد يأكل لحم كان أو غير لحم، والشيء الذي ما يجده صلى الله عليه وسلم ما يتشوف إليه بل يصبر صلى الله عليه وسلم. وهذا خير الهدي، هذا خير الهدي، وهذا خير ما تتربى عليه وتربى عليه أهل بيتك. وجد لحم وسع على عيالك إن حالتك طيبة وكذا، وسع على أولادك ويجد كذا، وعودهم عن هذا. لم يوجد كل أي شيء ولو لم يكن فيه اللحم ولا السمك ولا كذا، ولا تتشكى ولا تشكى أهلك ولا تعودهم هذا الأمر. الموجود الحمد لله، الموجود وجد اللحم أكل، وجد لم يوجد أكلنا الموجود والمتاح، وجد الثياب الجديدة لبسناها الحمد لله، وجد ما وجد الجديد وجد القديم لبسناه ورضينا الحمد لله، وجد سيارة أحدث موديل اركبها، ما وجد ولا حتى حمار ما في إشكال امشي على قدميك. أفضل هدي في مثل أمر الدنيا هذا أنك لا تسأل ولا تمدن عناك لما تعنى به أزواجا من وزارة الحد الدنيا لنفتنهم فيه، لا تتشوف شيء من الموضوع. إذا وجد الشيء الحمد لله خير، إذا ما وجد ولا تسأل عنه ولا تفي بالك. اليوم يعتبر الفقير اللي ما يأكل لحم جزار، احنا والله بأن كم يوم والله مثلا دنا ما يدخل بيت لحم الجزار من ستة أشهر، احنا لازم لحم جزار يعني؟ لا لازم لحم جزار؟ احنا قد لا نعرف ثمن لحم جزار هذا كم، ايه ايه الاشكالية؟ لكن تأكل غير الحمد لله، تأكل ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما مر علينا، مر على أحدنا الهلال والهلال والهلال ثلاثة إلا في شهرين ولا يقف في بيوتنا نار قط؟ إيه يعني لو لم تأكل لحم بركة؟ ما يجيك مكرس ولا يجيك شيء من هذا. الناس تشتكي من أكل لحم، ما رأينا رجلا يمرض لأنه لم يأكل لحم، لكن رأينا كثيرين يمرض إذا أصرف في أكل لحم. صح هذا ولا يا أخوان؟ نعم. فالإنسان ما يتشوف إلى ما لا يجده، ولا تمدن عينك إلى ما متعنا أزواجا منه. وإذا وجدت أخاك في نعمة أحمد أدعو الله أن يبارك له فيه، ما يتعلق قلبك بهذا إلا شيء واحد. إن وجدت أخاك في دين متقدم، وجدت أخاك في علم متقدم، وجدت أخاك في كذا، نافسه على ذلك. هذا الذي فيه المنافسة، هذا الذي تتمنى أن تكون مثل أخيك وأحسن من أخيك. أما الدنيا يعني يركب سيارة، بنى بيتا كذا وكذا، رزق بالأموال، لا تمدن عينك إلى هذه الأشياء. أولا هي أرزاق، والله عز وجل فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم. نعم.
ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يختار ذراع اليد لأنه أهش وألين وأفيد، ويقال كل ما تقدم من البهيمة فهو أطيب وأنفه. قال الجامع أكل اللحم
في حاشية تعليق على مسلم، قال أبو إسحاق الدينوري لحم الكتف والذراعين مثل لحم الرقبة في سرعة الانهضام. نعم. ويقول في قاموس الغذاء لحم الذراع أخف اللحم والطف وأبعد عن الأذى وأسرعه انهضاما، ولهذا كان النبي طبعه موافقا أسلم الطباع، حتى الأمور الطبيعية بغض النظر عن أمور شرعية كان النبي حتى في الطباع أسلم الناس طبعا صلى الله عليه وسلم، فلم تكن نفسه تسمح إلا بالطيب. نعم.
قال الجامع أكل اللحم يقوي البدن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اللحم يعطي قوة عامة بشرط ألا تكثر منه، لأن الظاهر أن الإكثار منه يؤثر على الجهاز الهضمي لا سيما إن كان كبير السن ولم ينضج جيدا.
هو اللحم يعني كان كبير السن واللحم ولم ينضج جيدا. نعم. على كل أيضا من القواعد المباركة في الطعام قول تبارك وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، عدم الإسراف يا أخوان قاعدة من أعظم القواعد التي يسلم لها لك بها الصحة، ولهذا لا تتضرر من طعام ما لم تسرف منه، ما لم تسرف منه. أكلت لحم، أكلت حلوى، أكلت ملحا، أكلت زيتا، أكلت المهم لا تكثر. الإشكالية نحن متى نقول بقى والزيوت بعد ما نسرف وبعد ما تتصلح بالشرايين وتنسد ناجي بعد ذلك بقى خلاص بقى اترك سكرا اترك ملحا اترك ما أدري إيه دهنا اترك بعد إيه بعد إيه بعد إيه. لكن لو أن الإنسان اعتدل طيلة حياته فأكل من كل شيء، حتى يقولون حتى في برامج الحمية وكذا أفضل برنامج اللي بيسموه لقيمات. يعني لقيمات يعني بحسب هذا لقيمات قمنا صلبة، يعني كل من كل شيء ما تترك ولا حلوة ولا أي شيء، لأن البدن يحتاج إلى كل هذه كعناصر غذائية، لكن القدر اللي تأكل منه ما هو هذه المسألة بقى. هذه ما ولهذا النبي قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلما، وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان ضبط هذا حتى الرياضة لا تسرف، جري تسرف فيه تتضر، كل شيء خذه باعتدال، حتى النوم ساعات النوم خذها باعتدال، حتى المذاكرة فيها الاعتدال، فإذا ملت النفس لا تعطيها ولكن أرفق به، وهكذا كل شيء إذا كان باعتدال وتوسط حصل به نفع وتجنب الإنسان به الضرر. نعم. نعم. لا. لا أنا أتمنى أكون أفضل من بس في بس أتمنى الله يعطيني ما لم أفضل من ما أعطى ابن بس أفضل من ما أعطى ابن سيمية. هذا التمني الخير ما في إشكالية، هذا تمني الخير ولا يدخل فيه الحسد المذموم، لأن الحسد المذموم تمني زوال النعمة. إنما إذا الإنسان تمنى الخير تمنى الخير بل وتمنى أن يكون أرفع الناس خيرا لا إشكال لا إشكال. وسليمان عليه السلام قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ولم يكن هذا معيبا. من هذه المجموعة الأولى بمتعلقة بفوائد وإرشادات في الطب والصحة من مؤلفات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهي فوائد نافعة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.